بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 26 ليلة 27 من شهر ربيع الآخر لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح. المراد بالافتتاح هو الأفعال والأقوال التي تحصل عند بداية الصلاة، سواء كان ذلك عند الدخول فيها أو ما يكون في أوائلها، هذا هو المراد بالافتتاح. ثم عقبه بالترجمة هي باب العمل في افتتاح الصلاة، العمل في افتتاح الصلاة، يعني ما الذي يعمله حين يفتتح الصلاة. افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ويقال لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا حصلت منه تكبيرة الإحرام يكون دخل في الصلاة، فيمتنع عما كان حلالا له قبل أن يدخل فيها من الأكل والشرب والكلام والالتفات وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة، لأن الصلاة بدايتها التكبير، تكبيرة الإحرام، هذا هو الابتداء يكون بها، وعند حصولها يحرم عليه بعدها ما كان حلالا عليه قبلها، مثل الإحرام في الإحرام، مثل الإحرام أو نية الإحرام في الحج. ما إذا دخل الإنسان في الإحرام بالحج حرم عليه بذلك الإحرام ما كان حلالا عليه قبل ذلك. وهنا إذا أتى بتكبيرة الإحرام وبدأ بالصلاة مفتتحا الصلاة بهذا التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، حرم عليه ما كان حلالا له قبل ذلك. ويعرفون الصلاة بأن يقولوا هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، تعريف الصلاة شرعا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير لتكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. وجاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة، ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة. فالتكبير تحريم والتسليم تحليل، التكبير تحريم لما كان حلالا قبل ذلك، والتسليم تحليل لما كان ممنوعا منه في الصلاة وبسبب الصلاة. فأورد النسائي رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح التكبير في الصلاة يعني أنه أتى بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة أو ابتداء الصلاة، يعني يكبر يرفع يديه حين يكبر لهذا الافتتاح، يكبر عند هذا الافتتاح يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع عند التكبير للركوع وعند التكبير للرفع منه، هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن رفع اليدين عند التكبير يكون في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري موضع الرابع وهو القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشتمل على ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. تعيد المتن.
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا
يعني يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني يرفع يديه حتى تحاذي حتى تحاذي يعني حتى تحاذي المنكبين.
وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
وإذا كبر للركوع قال مثل ذلك يعني رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قال سمع الله لمن حمده قائما من الركوع فعل مثل ذلك يعني رفع يديه حذو منكبيه. أيوة.
قال: وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
يقول أنه إذا قال سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع الذي سمع الله لمن حمده والتحميد الذي هو ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند الرفع منه، يعني الذي هو رفع اليدين حذو المنكبين يفعله في هذه الثلاثة المواضع.
الإسناد. أخبرنا عمرو بن منصور.
هو النسائي، عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة ثبت خرج له النسائي وحده، وهو من بلد النسائي، وهو ممن انفرد عنه من أصحاب الكتب الستة، لأنه لم يروي له إلا النسائي، وهو ثقة ثبت.
حدثنا علي بن عياش.
وهو ثقة خرج له من؟
البخاري والأربعة.
خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. علي بن عياش خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا شعيب.
وهو ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة عابد، قيل إنه من أثبت الناس في الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، ينتهي نسبه إلى زهرة ابن كلاب، وهو إمام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة ورووا عنهم مثل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني أول من قام بجمعها بتكليف من السلطان. أما الكتابة وكون بعض المحدثين والعلماء يكتب، فإن الصحابة فيهم من كان يكتب الحديث، والتابعون كذلك فيهم من كان يكتب الحديث لنفسه، لكن كونه يتم كون ذلك يتم بتكليف من السلطان، هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، والذي كلف بهذه المهمة هو ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه.
عن سالم، أخبرنا سالم.
عن سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، أحد هذه الأقوال أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي هو هذا الراوي في هذا الإسناد.
حول الإسناد، قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة،
ثم حول الإسناد فقال حاء وأخبرنا
وأخبرني
أحمد بن محمد بن المغيرة، أخبرني أحمد بن محمد ابن المغيرة، وحاء هذه تدل على التحويل، والتحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، فيؤتى بها حاء مفردة ثم يؤتى بإسناد جديد بعدها، ثم يتلاقى هذا الإسناد الجديد بعدها مع ذلك الإسناد الذي تقدم قبلها، فيحصل تلاقيهما عند مكان معين، فتستعمل هذه الحاء الدالة على التحويل. والبخاري يستعملها قليلا، ومسلم يستعملها كثيرا، والنسائي يستعملها قليلا، والسبب في كون البخاري والنسائي يستعملانها قليلا أنهما يأتيان بالأحاديث على الأبواب والتراجم المختلفة، ويحصل تكرار الحديث للاستدلال به على موضوعات متعددة، فهم لهذا لا يحتاجون كثيرا إلى التحويل، لأن الحديث يريدنا في عدة مواضع مستدلين به في موضع على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، ثم يأتون به في موضع آخر للاستدلال به على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، وأحيانا يعني يتفق الإسنادان الموضع الأول والثاني، ولهذا لا يحتاجان إلى التحويل، والذي أكثر من التحويل هو الإمام مسلم، وسبب ذلك أنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد، لأنه يجمعها في مكان واحد، ما هو يفرقها على أبواب كما يفعل البخاري والنسائي، وإنما يأتي بالأحاديث المتعلقة بموضوع في مكان واحد، ثم لا يأتي بها إلا أنه حصل منه التكرار في مواضع معينة تبلغ 137 موضعا، وقد حفرها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الفهرس الذي عمله لصحيح مسلم، طبعة التي خدمها عبد الباقي في 4 مجلدات، والمجلد الخامس فهارس كان من جملة هذه الفهارس ذكر الأحاديث التي تكررت في أكثر من موضع على خلاف عادة مسلم، وبلغت جملتها 137 حديثا جاءت في أكثر من موضع، وإلا فإن الغالب عليه أنه يعني يأتي بالأحاديث موضوع واحد في مكان واحد ولا يكرر الأحاديث، فمن أجل ذلك يحتاج إلى التحويل كثيرا، يحتاج إلى التحويل كثيرا، لأنه ما عمل مثل ما عمل البخاري في التراجم والأبواب المختلفة التي يحتاج إلى أن يرد الحديث في أبواب متعددة ليستدل برواية من رواية الحديث بإسناد من أسانيده على موضع أو على موضوع من المواضع يذكره في موضع معين، فهذا هو المراد بالتحويل، والنسائي مقل منه والبخاري مقل منه والسبب هو ما ذكرت، ومسلم مكثر منه والسبب هو ما ذكرت. أحمد بن محمد بن مغيرة هو الحمصي وهو صدوق خرج له النسائي وحده
قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد
وهو
الحمصي أيضا
يروي عن شعيب وهو الحمصي وهو حمصي أيضا وهو وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي
نعم
خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة وكلمة هو ابن سعيد هذه الذي قالها دون من دون أحمد بن المغيرة الذي هو التلميذ لأن أحمد المغيرة لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن سعيد بل ينسب شيخه كما يريد لكن لما كان أحمد بن المغيرة أحمد بن محمد المغيرة اقتصر على عثمان ولم ينسبه الذي جاء بعده إما النسائي وإما من دون النسائي أضاف كلمة هو ابن فلان ليعينه وليبين من هو هذا المهمل فقال هو ابن سعيد فقائلها من دون تلميذ عثمان هذا إما النسائي أو من دون النسائي
عن شعيب
وهو ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة الراوي في الإسناد المتقدم وهو حمصي ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري
عن محمد وهو الزهري
يعني الذي الإسناد الثاني فيه أن شعيب قال عن محمد وما نسبه لكن من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري وأما الإسناد الأول فشعيب يقول الزهري في الإسناد الأول يقول شعيب عن الزهري وهنا يقول عن محمد ثم من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري
قال أخبرني سالم بن عبد الله
يعني الإسنادان حصل تلاقيهما في شعيب الإسناد الأول
عمرو بن منصور علي بن عياش والثاني أحمد بن
المنصور لا أقرأ الإسناد الأول
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم
الإسناد الثاني
قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر
يعني هنا يعني التحويل جعله بعد سالم مع أن التلاقي كان قبل سالم يعني عند شعيب التلاقي عند شعيب فما أدري إيش وجه مد الإسناد الأول إلى سالم ثم بعد ذلك يأتي الإسناد الثاني مع أن التلاقي يكون قبل سالم وقبل الزهري وإنما هو عند شعيب الذي هو الراوي عن الزهري
أقرأ مرة ثانية
سعيد الإسناد مرة ثانية يعني
قال أخبر
عن شعيب إيش
عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر
أيوه الثاني
الأول
والثاني
هذا هو الثاني
لا الأول
الأول عن شعيب قال عن الزهري قال أخبرني سالم ولم ينسبه
طيب والثاني
شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر
يعني هو الفرق بين الإسنادين أن الإسناد الأول فيه ذكر الزهري يعني شعيب عبر عن الزهري بقوله الزهري وأما الإسناد الثاني الذي فيه أحمد بن المغيرة فشعيب عبر عنه بمحمد عبر عن الزهري بمحمد ثم أيضا في الإسناد الأول ما نسب سالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر وفي الإسناد الثاني نسب سالم فقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلعل هذا هو السبب الذي جعله يعني يجعل الإسناد الأول يمتد إلى سالم، مع أن التلاقي بين الإسنادين الأول والثاني إنما هو عند شعيب ابن أبي حمزة الحمصي.
بعده.
عن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر
قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر.
عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو أحد العباد له الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال باب رفع اليدين قبل التكبير. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير، وهي رفع اليدين
قبل التكبير.
قبل التكبير، رفع اليدين قبل التكبير، يعني عندما يدخل في الصلاة وعندما يريد أن يكبر فإنه يرفع يديه ثم يكبر، وهذا استنبطه من قوله ثم يكبر في نفس المتن، انه رفع يديه او كان يرفع يديه.
كان قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر.
رايت الرسول اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر، فكلمه ثم يكبر هذه يدل على ان الرفع يحصل قبل التكبير، يعني مو معناه انه يكبر ثم يرفع، وانما يرفع ثم يكبر، يرفع يديه اولا ثم يحصل منه التكبير، ثم يحصل منه التكبير، وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزلهما يكبر بعد ذلك، ولكنه يرفع يديه ويوجد التكبير، ما هو يكبر ثم يرفع يديه. الحديث مثل الذي قبله إلا أنه أورده من أجل ما ترجم له، وهو أن الرفع يكون قبل التكبير، وذلك بالتعبير وذلك بوجهه التعبير بثم، يعني كونه يقول ثم يكبر يعني بعدما يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر.
الإسناد أخبرنا سويد بن النصر.
أخبرنا سويد بن النصر وهو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد، قال عنه الحافظ ابن حجر بعد أن عدد جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسويد بن نصر هو راوية عبد الله المبارك، ولهذا كل ما مر بنا في الأسانيد عن سويد كله من رواية عن عبد الله المبارك، ما مر بنا حتى الآن إسناد فيه سويد وهو يروي عن غير عبد الله المبارك، فهو راويته الذي يروي عنه، وهو مروزي وشيخه عبد الله مروزي، هما مروزيان ينسبان إلى مرو.
عن يونس.
عن يونس وهو بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره قريبا.
عن سالم عن ابن عمر.
عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال رفع اليدين حذو المنكبين. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
ثم أورد النسائي ترجمة وهي رفع اليدين حذو المنكبين، رفع اليدين حذو المنكبين. وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو نفس الحديث المتقدم إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على الترجمة، وقبل ذلك أورده من أجل الاستدلال على العمل عند افتتاح الصلاة، ثم بعد ذلك من رفع اليدين يكون قبل التكبير، ثم هنا أورده من أجل الاستدلال على أن الرفع يكون حذو المنكبين، أن رفع اليدين حذو المنكبين، وهو متقدم في الرواية السابقة، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على هذه النقطة وعلى هذه المسألة بالذات، وهي أن الرفع عند التكبير للإحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير للرفع وعند قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يكون حذو المنكبين.
أخبرنا قتيبة،
يقولنا سيد أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك،
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة التي حصل لهذه المذاهب أتباع عنوا بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها، والإمام مالك رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر،
عن ابن شهاب الذي هو زهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة في الأسانيد السابقة.
قال رفع اليدين حيال الأذنين. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة ويرفع اليدين حيال الأذنين، الترجمة السابقة حيال المنكبين وهنا حيال الأذنين، وأورد فيه حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه حتى تكون حتى حادثة
حين يكبر حيال أذنيه،
حيال أذنيه حين يكبر يرفع يديه حين يكبر حتى تكون حيال أذنيه، وهذا هو المقصود من إرادة الترجمة. وإيش بعدها؟
قال وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع،
وإذا أراد أن يركع أن يكبر وجعل يديه حيال أذنيه، وكذلك أيضا عندما يرفع رأسه من الركوع.
نعم أعيد مرة ثانية.
أيوة.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته.
ليس فيه أو في هذه الرواية ذكر رفع اليدين في غير الموضع الأول الذي هو عند التكبير للإحرام، والمقصود منه أنه يرفعهما حيال الأذنين، وقد جاء الرفع حيال الأذنين والرفع حيال المنكبين، وكل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا ويفعل هذا، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعهما إلى الأذنين ورفعهما إلى المنكبين، ثم يقرأ الفاتحة، فإذا قال ولا الضالين قال آمين، قال آمين، وهذا فيه أن الإمام يؤمن، أن الإمام يؤمن عندما يقرأ الفاتحة، قال إذا قال آمين يرفع بها صوته، يقول آمين ويرفع بها صوته، فيدل على أنه يقول آمين، ويدل على أنه أيضا يرفع بها الصوت.
الإسناد أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
حدثنا أبو الأحوص.
حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي. سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة متقن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبو الأحوص الذي هو سلام بن سليم توفي سنة 179 وقتيبة توفي سنة 240 يعني بين وفاتيهما 61 سنة 61 سنة. وقتيبة عمره 90 سنة كانت ولادة سنة 50. فهنا يأتي طول الإسناد أو علو الإسناد يعني وكون الـ الـ كون الإنسان يعني يكون معمرا ثم يروي عن شخص توفي في توفي ويعيش بعده مدة طويلة ثم ويروي عنه مثل ما حصل لقتيبة. هذا اللي هو بالأحمص سلم من أي طبقة التقريب.
نعم من السابعة
وقتيبة من العاشرة يعني. فتجد يعني من في العاشرة يروي عن من في السابعة. لذلك بسبب يعني يكون مثلا هذا عمر وأنه عاش يعني بعده فليس الذي في العاشرة يروي عن التاسعة فقط أو يروي عن الثامنة فقط بل قد يروي عن من هو في السابعة. ومن هنا تتداخل الطبقات بسبب يعني يعني يكون الإنسان يعمر ويعني يعيش بعد من شيخه بعد موت شيخه الذي روى عنه مثل هذا. الآن 61 سنة عاشها قتيبة بعد وفاة أبو الأحوص 61 سنة. ومثل سفيان بن عيينة يروي عن الزهري والزهري توفي 124 أو 125 وهذا توفي فوق 190 الذي هو سفيان بن عيينة فوق 190. فتجد يعني مسافة طويلة بين التلميذ والشيخ لأنه عمر بعد وفاة شيخه. ومن هنا أيضا يأتي الحديث الأسانيد العالية مثل الثلاثيات عند البخاري. الثلاثيات عند البخاري يعني كون ثلاثة بينه صحابي وتابع وتابع تابع يعني بهذه الطريقة يعني يكون واحد عمر ثم روى عنه تلميذ ثم عمر ذلك التلميذ الذي روى عنه في آخر حياته روى عنه في آخر حياته ثم عمر وعاش بعده مدة طويلة وهكذا. فيكون الإسناد نازلا عاليا مع أن الأسانيد عند البخاري أحيانا تصل إلى ثمانية أشخاص يعني بينه وبين البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا تكون ثلاثة. والسبب هو يعني هذا التفاوت أو كون الإنسان يدرك شيخا في آخر حياته وهذا التلميذ في أول حياته ثم يعيش لك التلميذ وتطول حياته فيروي عنه تلميذ له في أول عمره وهذا في آخر عمره فيأتي عند ذلك العلو في الأسانيد وقلة الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق هو السبيعي. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الجبار بن وائل.
عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وقال عنه الحافظ بن حجر لكنه أرسل عن أبيه يعني أنه لم يسمع من أبيه فروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه والحديث من رواية عن أبيه ولكن يعني له شواهد تدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي هو كونه الإمام يقول آمين وكذلك يقرأ وأنه يرفع يديه حذو من حيال أذنيه. وأبوه وائل بن حجر الحضرمي صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضا.
بالتقريب البخاري في جزء القراءة بالتقريب.
نعم والبخاري في جزء القراءة اللي هو وائل.
نعم
نعم البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما ابنه فمسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحوير وهو يشتمل على رفع اليدين حيال الأذنين في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه. وهو دال على ما دل عليه حديث وائل بن حجر من حيث رفع اليدين عند التكبير حيال الأذنين عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين. أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر
كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع
يعني فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع يعني فعل مثل ذلك يعني يرفع يديه حيال أذنيه. وقد عرفنا أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا، فالإنسان له أن يرفع حيال منكبيه وله أن يرفع حيال أذنيه وله أن يفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، كل هذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأما الإسناد فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
وهو الصنعاني البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة
نعم
عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج البصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن نصر بن عاصم
البصري أيضا
قال سمعت
نصر بن عاصم وهو بصري أيضا وهو ثقة خرج حديثه من؟
خرج حديثه البخاري في رفع اليدين
نعم البخاري في رفع اليدين
نعم
في جزء رفع اليدين ومسلم
وأبو داود النسائي وابن ماجه
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
نعم عن مالك بن الحويرث
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا سكن البصرة وحديثه أخرجه
جماعة.
أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين فإنهم من أهل البصرة أولهم
محمد بن عبد الأعلى
بصري وخالد بن الحارث بصري وشعبة بن الحجاج بصري لأنه واسطي ثم بصري وقتادة بصري وعاصم بن ضمر ونصر بن عاصم بصري ثم مالك بن حويرث بصري فهو مسلسل بالرواة البصريين.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حازتا فروع أذنيه
ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريق الأولى, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه عند التكبير للصلاة للدخول في الصلاة عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند رفع من الركوع, فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة مما ترجم له المصنف, وهو أن رفع اليدين يكون حذو الأذنين أو حيال الأذنين عندما يدخل في الصلاة وعندما يرفع وعندما يركع وعندما يرفع رأسه من الركوع. والإسناد
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا يعقوب هو بن إبراهيم الدورقي, يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو من صغار شيوخ البخاري الذين وقد توفي قبله بأربع سنوات, لأن البخاري توفي سنة 56 و200 ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200, ومثل يعقوب بن إبراهيم الدورقي في هذا يعني في كونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 52 و200 محمد بن بشار ومحمد المثنى, هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات أي سنة 52 و200. عن
ابن علية.
عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية, وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
ابن أبي عروبة.
عن ابن أبي عروبة هو سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة عن
نصر بن عاصم.
عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول: هل الصلاة في الروضة تعتبر من ذوات السبب فتصلى في أوقات النهي؟
لا, كل إنسان يذهب للروضة ويعني إذا جاء يصلي وتكون من ذوات الأسباب, لا, هي من جملة المسجد, هي من جملة المسجد وحكمها حكم المسجد, إلا أن لها فضيلة على غيرها من حيث أنه ورد فيها حديث يخصها, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا إنما هو في النافلة, وأما في الفريضة فالصفوف التي أمامها أفضل منها, والصفوف التي التي هي عنها من جهة الغرب أي في ميامن الصفوف المحاذية لها أفضل منها.
هذا السائل يقول: المذكور في الأحاديث عند النسائي ثلاث مواضع لرفع اليدين عند التكبير فيها, ولكن هل رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية من السنة أيضا؟
نعم, من السنة. الحديث جاء من حديث أبي سعيد وهو في صحيح البخاري. رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري, جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري.
هذا السائل يقول: هل ورد حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟
ما أعرف, لا أدري, ما أعلن يعني في شيء يدل عليه, لكن التكبير يكبر, يعني جاءت الأحاديث أنه يكبر عند كل خفض ورفع, يكبر عند كل خفض ورفع. ولهذا في سجود التلاوة في الصلاة يعني كل إنسان يكبر عندما يركع وعندما يسجد وعندما يقوم يشمله هذا الحديث, كان يكبر في كل خفض ورفع, يعني لأن هذا خفض ورفع والتكبير يكون في الخفض والرفع. فالإنسان إذا سجد في الصلاة للتلاوة فإنه يكبر, وإذا قام فإنه يكبر, لأنه يدخل تحت عموم قوله ما جاء أنه يكبر عند كل خفض ورفع. الشيء الثابت هو أنه يكبر عند كل خفض ورفع, أما كونه يرفع يديه هذا هو جاء في هذه المواضع اللي ذكرت الأربعة, ثلاثة في من حديث ابن عمر وهو يعني في ثلاث المواضع, والموضع الرابع في صحيح البخاري عند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
هذا السائل يقول: يا شيخ حفظكم الله, هل على المأموم أن يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده؟
اختلف العلماء في هذا, منهم من قال إنه لا يقول, ويستدلون على ذلك بالأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصلاة قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, ما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا رب قولوا سمع الله لمن حمده, قال: قولوا ربنا ولك الحمد. فهذا التفصيل في الأقوال في الصلاة أنه إذا قال سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد, يدل على أنه ما يقول سمع الله لمن حمده اللي هو المأموم. وبعض العلماء يقول أنه يقول سمع الله لمن حمده, ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلي, وهو يقول سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول سمع الله لمن حمده: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هذا التفصيل في كلام في عمل المأموم حيث قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, يدل على أن الأولى ألا يقول سمع الله لمن حمده, وإنما يقول ربنا ولك الحمد كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه رتب أو عقب قول الإمام لسمع الله لمن حمده بقول المأموم ربنا ولك الحمد, ما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الاثنين الموافق 25 ليلة 26 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الركوع دون الصف. وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال: حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع, فركع دون الصف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول النسائي رحمه الله: الركوع دون الصف, أي ليدرك الركعة قبل أن يصل إلى الصف فيركع وحده, ثم بعد ذلك يدب ويقف في الصف وهو راكع. وقد أورد النسائي في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف ثم دخل فيه, ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد, يعني لا تعد إلى مثل هذا العمل الذي هو الركوع دون الصف, وإنما الذي يأتي إلى الصلاة يمشي وعليه السكينة والوقار, فإذا وصل في الصف ودخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع واستقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع, فإنه يكون مدركا للركعة بذلك. وإذا لم يتمكن من الوصول إلى الصف إلا بعدما يرفع الإمام فإنه يدخل في الصلاة ويوافق الإمام في بقية الركعة، وإذا قام يقضي ما فاته، ولا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها، لا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أو لما فعل أبو بكر رضي الله عنه هذا العمل الذي هو ركوعه دون الصف ثم دخوله في الصف، قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، يعني لأن الذي حمله على هذا هو الحرص على إدراك الجماعة وإدراك فضل الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يزيده الله حرصا، ولكنه أرشده إلى عدم العود، وأن الحرص ينبغي أن يكون على وفق ما هو مشروع وعلى الوجه المشروع، فلا يحصل من الإنسان الحرص ولكن يحصل منه مخالفة أو فعل شيء غير مشروع، وإنما يكون الحرص في حدود المشروع وعلى ما هو مشروع. ويكون الإنسان يقدم إلى صلاته، إلى صلاة الجماعة، يمشي وعليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى وما فاته أتم، كما جاء ذلك مبينا في الحديث الآخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحديث الذي مر بنا: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأقضوا. أي أن عمل أبي بكر رضي الله عنه نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العود إليه، فدل ذلك على أنه غير سائر، وأن الإنسان لا يركع إلا إذا وصل في الصف وكان في الصف، فعند ذلك يركع. فإذا استقر راكعا والإمام لم يرفع رأسه من الركوع يكون قد أدرك الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام، وإذا فاته إدراك الركوع تكون قد فاتته الركعة، لكنه يدخل مع الإمام ويقضي ما فاته بعد ذلك. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا حميد بن مسعدة، وهو البصري، وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة،
عن يزيد بن زريع،
البصري، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد
وهو بن أبي عروبة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زياد الأعلم
وهو زياد بن حسان ابن قرة الأعلم المعروف بالأعلم، وهو صدوق
ثقة.
خرج له البخاري وأبو داود والنسائي ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
قال حدثنا الحسن
وهو ابن أبي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،
عن أبي بكرة
رضي الله تعالى عنه، وهو نفيع بن الحارث، صحابي مشهور بكنيته نفيع بن الحارث، صحابي مشهور بكنيته أبي بكرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه، ف فلما انصرف قال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر أحدكم كيف يصلي لنفسه؟ والحديث جاء في صحيح مسلم وفيه فإن ألا ينظر كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه، فإنما يصلي لنفسه، يعني أن العاقل صلاته نفعها يعود عليه، فعليه أن يعنى بها وأن يأتي بها على الوجه المشروع، ولا يحصل منه إخلال بها، لأن فائدة ذلك ومنفعته تعود عليه، والعاقل هو الذي يعنى بتحصيل ما يعود بفعل ما يعود عليه بالخير، والحذر مما يعود عليه بالشر أو يعود عليه بنقص في صلاته التي يصليها يرجو ثوابها ويرجو برها ويرجو الجزاء عليها عند الله عز وجل. ألا ينظر كيف يصلي لنفسه؟ وفي مسلم ألا ينظر كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه، أي صلاته ترجع فائدتها إليه ومنفعتها إليه، والعاقل يحرص على فعل ما يعود عليه بالخير ويحذر من الإخلال بالأمر الواجب عليه الذي يحدث نقصا أو وخللا في أدائه ما هو مفروض عليه. قال فإنما فإني أراكم من ورائي كما أراكم بين يدي. والحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة، لأن الترجمة هي الركوع خلف الصف، وهذا ما فيه شيء يدل على الركوع خلف الصف قبل الصف، الركوع قبل الصف ليس فيه شيء يدل عليه، ولكنه يتعلق بتحسين الصلاة والعناية بها والإتيان بها على وجه الإحسان والإتقان وعدم الإخلال، هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلعه الله عز وجل ويرى من ورائه كما يرى من أمامه، ولهذا فقد رأى هذا الشخص الذي كان يصلي وراءه، والذي نبهه هذا التنبيه وأرشده هذا الإرشاد، لأنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه، وهذا من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبق أن مر بنا ما يدل على ذلك. وهنا جاء ليتعلق بتحسين الصلاة، والمصنف أورده في الركوع دون الصف، وليس فيه ما يدل عليه، ليس في الحديث ما يدل على الترجمة التي هي الركوع دون الصف. الإسناد
أخبرنا محمد بن عبد الله
بن المبارك وهو المكرمي، وهو ثقة أو صدوق؟
ثقة حافظ.
أخرجه مسلم الأربعة،
البخاري وأبو داود والنسائي.
أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
قال حدثني أبو أسامة.
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. مشهور بكنيته أبو أسامة، وكنيته توافق اسم أبيه، لأن أبوه أسامة، لأن أباه أسامة وكنيته أبو أسامة. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث التي نبهت مرارا عليه الذي هو هذا النوع، وهو معرفة من وافقت كنية اسم أبيه، وفائدة ذلك دفع توهم التصحيف فيما لو قيل حماد لو قيل حماد أبو أسامة بدل حماد حماد أبو أسامة، من لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن، والذي يعرف يظن أن كل ذلك صواب. إن قيل حماد بن أسامة فهو حماد بن أسامة، وإن قيل حماد أبو أسامة فهو حماد أبو أسامة، لأن الكنية مطابقة لاسم الأبي، وهو كما ذكرت نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته هي هذه التي أشرت إليها، وهي دفع توهم التصحيف. وحماد أبو أسامة ثقة ثبت ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني الوليد بن كثير.
قال حدثني الوليد بن كثير. الوليد بن كثير ليش؟
صدوق.
صدوق أحد في الستة.
إيه.
الوليد بن كثير إيش؟
سلمي. الوليد بن كثير المخزومي.
المخزومي. الوليد بن كثير المخزومي وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال صدوق عارف بالمغازي.
نعم. خرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم. عن سعيد بن أبي سعيد.
عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبوه اسمه كيسان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو كيسان بن سعيد المقبري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، أكثرهم أكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله عنه، والسبعة هم الذين ذكرهم السيوطي في الألفية في قوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، البحر هو ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة رضي الله عنه هو أول هؤلاء السبعة وهو أكثر هؤلاء السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن ذكرت في دروس مضت سبب هذا الإكثار، مع أنه متأخر في الإسلام، لأن الإسلام عام خيبر في السنة السابعة، ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ولهذا بعض المضلين الحاقدين على الصحابة وعلى أهل السنة والجماعة يتكلمون في رواية أبي هريرة ويقولون إن أبا هريرة حديثه بالآلاف، ومع أنه متأخر الإسلام، والذين هم ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الراشدين أحاديثهم دون ذلك بكثير. فهذا يدل على ماذا؟ يعني يريدون أن يلمزوا وأن يقدحوا وأن يشوشوا. ومن المعلوم أن هناك أمور هي السبب في هذه الكثرة، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، ومنها أنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وقد بين ذلك أن المهاجرين والأنصار يعني يشتغلون بالصفق بالأسواق والبيع والشراء والزروع والحرث، وأما هو يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل مما يأكل. ثم أيضا مما كان سببا في كثرة حديثه كونه بقي في المدينة وعاش بها وطالت مدته، ومعلوم أن المدينة يفد إليها الناس صادرين وواردين ويلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذون منهم ويتلقون عنهم، ثم الصحابة يأخذ بعضهم من بعض ويروي بعضهم عن بعض، وإن كان لم يدرك، وإن كان ذلك الصحابي المتأخر إسلاما لم يدرك هذا الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون أخذها عن الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. فهذه من أسباب كثرة حديثه مع تأخر إسلامه. ولا يقدح في روايته، ولا يعاب على كثرة روايته، وإنما الذين يعيبون ذلك ويتكلمون في ذلك هم بعض أهل الزيغ وبعض الفرق الضالة الذين في قلوبهم غل على الصحابة وحقد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال الصلاة بعد الظهر. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
ثم أورد النسائي ثم أورد النسائي هذه الترجمة، هي الصلاة بعد الظهر يعني النافلة، التي تكون بعد الظهر، النافلة الراتبة التي تكون بعد الظهر، والرواتب الصلوات الراتبة التي هي متعلقة بالفرائض قبلها أو بعدها ثبت فيها 12 ركعة، جاء في حديث عائشة 12 ركعة، كذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأن قبل الظهر 4، وفي حديث ابن عمر أنها 10، يعني 2 قبل الظهر و2 بعدها، وحديث عائشة في 4 قبل الظهر و2 بعدها، 4 قبل الظهر و2 بعدها، ولا تنافي بين ما جاء في حديث 4 و2، وأن ذلك يحصل منه أحيانا، يعني هذا وأحيانا هذا. وجاء الحث على الاتيان بتلك الرواتب والترغيب فيها وبيان فضلها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث ابن عمر الذي ثبت عنه أنها 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. والحديث الذي معنا هنا في بعض في هذه الرواية ذكر 8 ركعات، ذكر 8 ركعات ولم يذكر الركعتين قبل الفجر، لكنها ثابتة عنه أي عن ابن عمر في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها 10 ركعات. وهنا فيه ذكر 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء، هذه 8. وليس فيه تعرض لذكر ركعتي الفجر، لكن جاء الحديث عنه من رواية أخرى صحيحة ثابتة وفيها ذكر 10 وتفصيلها، وأن منها ركعتي الفجر، بل ركعة الفجر هي آكد الرواتب وآكد السنن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. لكن هذه الرواية التي أوردها المصنف هنا هي من أجل ما بعد صلاة الظهر، وهي مشتملة على ما ترجم له المصنف، ولكن الرواية التامة المشتملة على الرواتب العشر، الركعات العشر، جاءت عن ابن عمر، وفيها بالإضافة إلى هذه 8 ركعتان قبل الفجر، بل هما أي ركعتان قبل الفجر هي آكد الرواتب، هي آكدها وأهمها، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، مع أنه كان لا يصلي الرواتب الأخرى في السفر، وإنما يقتصر على راتبة الفجر بالإضافة إلى الوتر، هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفره من الصلوات الراتبة. وفيه الحديث أنه كان لا يصلي بعد الجمعة،
لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف،
حتى ينصرف فيصلي ركعتين، حتى ينصرف فيصلي ركعتين، يعني في بيته. وجاء عنه أيضا، وجاء ما يدل على أنه يصلي 4 بعد الجمعة، فجاء 4 وجاء ركعتان بعد الجمعة. لكن الذي جاء هنا من الرواتب هو 8، ومحل الشاهد منه أن الصلاة بعد الظهر أي الراتبة ركعتان. مسند.
أخبرنا قتيبة
وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع عنوا بجمع أقوالهم والتأليف فيها والعناية بها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
هو مولى بن عمر، وثقة ثبت، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته، والذين أشرت إليهم آنفا عند ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي، وهي أعلى الأسانيد عند النسائي، وهي الرباعيات، لأن النسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة ومالك ونافع وابن عمر. ثم هذا الإسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر يعتبر أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسمى السلسلة الذهبية، يسمى السلسلة الذهبية، يعني الذي هم رجال في غاية الإتقان في غاية الحفظ، ويروي بعضهم عن بعض مالك عن نافع عن ابن عمر. فالإسناد رباعي، ورجاله جميعا أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، والأربعة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهو مشتمل على هذه السلسلة الذهبية.
قال: الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيكم يطيق ذلك؟ قلنا: إن لم نطقه سمعنا. قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
ثم ورد النسائي الصلاة قبل العصر واختلاف الناقلين عن أبي إسحاق، والمراد من ذلك السنة، أو ما يستحب للإنسان أن يفعله قبل صلاة العصر، وهي ليست من الرواتب ولكنها من الأمور المستحبة. والرواتب هي إما 12 وإما 10، إما 12 ركعة كما في حديث أبي عائشة، وإما 10 كما في حديث ابن عمر. وأما الركعات التي تكون قبل الصلوات، يعني مثل ما قبل العصر وما قبل المغرب وما قبل العشاء، فإن ذلك مستحب، ولكنه ليس من الأشياء الراتبة التي يحرص الإنسان عليها ويداوم عليها ويكون فعلها دائما وأبدا يحرص عليه، أي السنن المؤكدة التي يداوم عليها ويحرص عليها. فلم يأتي ذكر ركعات قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء في الرواتب التي يداوم عليها، لكن جاء ما يدل على الركوع وعلى الصلاة بين الأذان والإقامة، بين كل أذان وإقامة، الذي فيه راتبة والذي فيه ليس فيه راتبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، يعني يصلي الإنسان من ما شاء من الصلوات ركعتين أو أكثر أو يزيد على ذلك. وهذا شيء مستحب ولكنه ليس براتب، ليس من الرواتب المؤكدة التي جاء التأكيد عليها والحث عليها والتي يداوم عليها ويحرص عليها. وإن كان ذلك من الأمور المستحبة، إلا أن السنن بعضها أكد من بعض، والسنن الرواتب العشر أو 12 هي أكد من غيرها. العصر جاء فيه أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث الذي أورده النسائي هنا ويتعلق بصلاة العصر، وأنه يصلي أربعة، أنه اشتمل على عدة صلوات، اشتمل على صلاة الضحى وكذلك الصلاة عند ارتفاع الضحى عند ارتفاع الشمس وكذلك قبل الظهر وبعدها وقبل العصر. هذا الحديث اشتمل على هذه الأمور. فعاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، يعني المداومة على هذا والملازمة لذلك، قالوا إن لم نطق سمعنا، وفي بعض الروايات فعلنا ما استطعنا، نفعل ما استطعنا. فعند ذلك بين لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار، فقال إذا كانت الشمس من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، مثلها من ها هنا أي عند العصر، بمعنى أنها عندما تطلع وترتفع فإنه يصلي في ذلك الوقت، مثل ما إذا كانت الشمس من جهة المغرب يعني مرتفعة لم تصل إلى الغروب، مثلها من جهة المشرق إذا طلعت وارتفعت وصار ارتفاعها من جهة المشرق كارتفاعها من جهة المغرب الذي هو في وقت العصر، فإنه يصلي ركعتين. وإذا كانت الشمس من ها هنا من المشرق كهيئتها من ها هنا يعني المغرب يعني عند الظهر، يعني معناها أنها ارتفعت حتى صارت قريبة من الزوال، مثل ما إذا كانت الشمس من جهة المغرب قد زالت الشمس ومضى شيء من وقت الظهر، يعني أن هيئتها من المشرق قريبة من الزوال كهيئتها من المغرب يعني بعد الظهر حيث تكون قريبة من الزوال، يعني وذلك في شدة الحر وفي شدة الظهيرة يعني قبل الزوال. صلى أربعا، يصلي أربعا، وقد جاء أربعا هي، وقد جاء في صحيح مسلم تسمية هذه الصلاة صلاة الأوابين، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال هي أولاد البهائم أولاد الإبل عندما تشتد الحرارة تصيبها الرمضاء وتتألم من شدة الحرارة، فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني في وقت شدة حرارة الشمس أي قبل الزوال. ف يعني ذكر أنه يصلي بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت ركعتين، ويصلي عند اشتداد الحر يعني في شدة وقت شدة الحرارة يعني قبل الظهر قبل الزوال يصلي أربعة، ويصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، وهذا هو محل الشاهد، وأربع قبل العصر، الصلاة قبل العصر هذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، وأربعا قبل العصر. ايش يقول في آخرها؟
قال ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة،
يفصل بين كل ركعتين من تلك الركعات التي هي أربع، يعني التي هي أربع يعني التي قبل الظهر والتي قبل الزوال والتي قبل العصر، يفصل
بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة،
يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة والنبيين
ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين
نعم،
ومن
تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والمقصود بذلك التشهد، يعني معناه أنه يتشهد بين كل ركعتين، يعني يفصل بين كل ركعتين بتشهد يسلم فيه على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والمقصود من ذلك ما جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن الإنسان يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن ذلك يشمل. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة في شروط الصلاة ويعني بيان يعني شروطها وأركانها وما إلى ذلك ذكر تفسير التشهد تفسير التحيات، وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا في الحديث يقول على الملائكة والنبيين الذين هم في السماء وفي الأرض، الملائكة في السماء والنبيين في الأرض، الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فكون الإنسان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على هؤلاء جميعا، المقصود من ذلك بالتشهد، المقصود من ذلك يعني في التشهد، هذا هو التسليم الذي يفصل فيه يعني بالتسليم، ليس التسليم بالخروج من الصلاة على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من عباد الله من المؤمنين والمسلمين، والمقصود من ذلك التشهد، يعني معناه أنه يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويسلم كل ركعتين ويتشهد، والتشهد مشتمل على السلام على عباد الله الصالحين الذين هم الملائكة والنبيون ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
يقول نسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة خرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، مثل حماد بن أسامة أبو أسامة الذي مر قريبا، ومثل هناد بن السري أبو السري، ومثل أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، كثير من المحدثين توافق كنيته اسم أبيه.
قال حدثنا يزيد بن زريع،
قال حدثنا يزيد بن زريع وقد مر ذكره قريبا وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة هو من الحجاج الأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهو بصري واسطي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو قد وصف بوصف رفيع، هو أعلى صيغ من أعلى صيغ التعديل، وهي الوصف، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وقد حصل هذا الوصف لعدد قليل من المحدثين منهم شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني.
عن أبي إسحاق
شعبة بن الحجاج، ما فيهم تقريب؟
أيه.
تقريب موجود؟
أيه.
شوف أيهما أول، البصري ولا الواسطي؟
الواسطي ثم البصري.
نعم الواسطي ثم البصري، يعني هو واسطي وهو بصري، وكونه بصريا بعد كونه واسطيا، يعني انه كان في واسط اولا ثم كان في البصرة اخرا. ايوه.
عن ابي اسحاق،
عن ابي اسحاق وهو السبيعي الهمداني السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وسبيع هم جزء من همدان، وهمدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، وهو مشهور بالنسبة الخاصة، يقال أبو إسحاق السبيعي، وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي ذكره مع النسبة فيقال أبو إسحاق السبيعي، وأحيانا يأتي أبو إسحاق بدون النسبة لأنه مشهور بالكنية، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن ضمرة،
عن عاصم بن ضمرة السلولي، ثقه صدوق،
صدوق
خرج له أصحاب السنن الأربعة، صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن علي،
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وأحد العشرة المبشرين بالجنة, بل هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع, وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة, قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره.
قبل إيش؟ وقبل أن تزيغ الشمس؟ قبل أن تزيغ الشمس؟
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره.
ثم ورد حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى, وهو مشتمل وهو مختصر مشتمل على شيئين, أحداهما أنه يصلي قبل بعد أن تزيغ الشمس ركعتين, يعني أن السنة أو الراتبة قبل الظهر اثنتان, والرواية السابقة أربع قبل الظهر, يعني بعد الزوال قبل الظهر أربع ركعات, وفي هذه الرواية ركعتين يعني بعد الزوال التي هي الراتبة راتبة الظهر قبلها. وقبل أن تزيغ الشمس أربعا,
قال وقبل نصف النهار أربع ركعات,
وقبل نصف النهار أربع ركعات, وهذا مطابق لما تقدم, يعني في الرواية السابقة مطابق لها, لأن قبل نصف النهار يعني إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من جهة المشرق مثلها من ها هنا في وقت الظهر, يعني معناه في وقت شدة الحرارة أنه يصلي أربعة, هو مطابق لما تقدم من ذكر الأربع قبل الظهر, ولكنه غير موافق أو غير مطابق لما تقدم في الرواية السابقة من كونه بعد الظهر يصلي أربعة, قبل الظهر يصلي أربعة, وإنما هنا يصلي ركعتين, هنا يصلي ركعتين, لكن ليس فيه ذكر ما يتعلق بالعصر التي هي الترجمة أو التي هي موضوع الترجمة وهي الصلاة قبل العصر, لأن الصلاة قبل العصر ليس فيها إلا ذكر الرواية الأولى وأنه يصلي قبل العصر أربعة, يصلي قبل العصر أربعة, وقد ذكر يعني في الرواية السابقة أنه يفصل بين كل ركعتين بالصلاة بالسلام على المرسلين والنبيين على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم المؤمنين والمسلمين. وهنا وش يقول؟ يصلي أربعة
مختصر يعني أربع ركعات يجعل التسليم في آخره,
يجعل التسليم في آخره في آخره, وهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة ففيها ذكر التسليم في الآخر, والرواية السابقة أنه يفصل بين كل ركعتين و بالصلاة على المرسل على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم المؤمنين والمسلمين, وهنا يقول التسليم في آخره, فيحتمل أن يكون المراد به أن يعني أن المراد به الخروج من الصلاة, يعني أن التسليم يكون المراد به الخروج من الصلاة, وهذا هو الذي يظهر من هذه الرواية, لكنها تختلف مع الرواية السابقة المتقدمة التي فيها الفصل بين كل ركعتين بالتشهد. ومن المعلوم أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل وكذلك في النهار مثنى مثنى, يعني صلاته التي كان يداوم عليها والتي هي ثابتة عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين يعني في الليل وفي النهار. وهذا وهنا يقول أن التسليم في آخره، فإن كان ثابتا وإن كان محفوظا فيدل على أن الأربع تصلى ويكون التسليم في آخرها.
أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد المثنى وهو الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق يهم.
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن،
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي الكوفي، وهو ثقة،
نعم،
خرج له أصحاب الكتب الستة،
ثقة تغير حفظه، نعم،
ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل يجوز تأخير زكاة المال بعد الحول، بعد حولان الحول عليه، إلى شهر رمضان؟
ليس للإنسان أن يؤخر الزكاة أو دفع الزكاة عن وقت وجوبها إذا كان الفقراء موجودين، بل عليه أن يبادر إلى إيصالها إليهم، لأن هذا حق ثبت لهم فيجب عليه أن يوصله إليهم ولا يؤخره. أما إذا كان المكان الذي هو فيه يعني ليس فيه فقراء، ويعني أخر من أجل أن يعني يأتوا أو أن يذهب إليهم ويوصل ذلك إليهم، إذا كان هذا من أجل لأمر يدعو إليه وهو عدم وجود الفقراء يمكن أن تؤخر لأن دفعها لهم. أما إذا كانوا موجودين فلا يؤخر دفع الزكاة عن وقت وجوبها.
هذا السائل يقول: هل الإيمان باللغة التصديق أو الإقرار؟ بين لنا بدليل. يقول:
الإيمان باللغة التصديق كما هو معلوم، الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، هذا هو المراد بالإيمان في اللغة للتصديق.
هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين كلمة السلف؟ لأن كثيرا من الطوائف يقولون نحن أهل السنة وينفرون من السلفية، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا فرق بينهما، أهل السنة والجماعة هم سلف هذه الأمة ومن سار على منهاجهم وعلى دربهم، لكن كلمة السنة والجماعة كل يدعيها المحق والمبطل، لكن السلفية أو الانتساب للسلف أو أن سلفي هذا لا يقدم عليه الكثيرون الذين يقدمون على أن يكون أهل السنة والجماعة.